صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا درس جديد أيها الإخوة في شرح كتاب رياض الصالحين، وقد وصلنا إلى باب جديد بدأنا حديثا عن مقدمته في الدرس الماضي، عنوانه باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. والإمام النووي يجمع في كل باب في مطلعه آيات من القرآن الكريم تخص هذا الموضوع الذي سطره، ثم يذكر شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنبدأ الآن مستعينين الله تعالى بتلاوة الآيات التي ساقها الإمام النووي، تفضل.
قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال.
هذه هي الحياة أيها الإخوة، خير وشر، حق وباطل، ضلال وهدى. إذا الإنسان ما اتبع الهدى ماذا سيتبع؟ ماذا سيتبع؟ إذا لم يكن مهتديا إلى مكانه، إنسان بده يروح إلى ساحة المرجى، فبدل ما يتجه جنوبا اتجه شمالا أو اتجه شرقا، هو في ضلال أو في هدى؟ ضل، ضاع. يعني هو أحد أمرين، إما أن يسلك الطريق الصحيح فهو على هدى من ربه، وإما أن يتوه، أن يتيه، أن يضل، أن يضيع، فهو على ضلال. بصير واحد يقول: أخي أستاذ أنا بحب نص نص، يعني أنا شوف يا أستاذ أنا ما بحب كتير أنه يصير دين، يعني دين دين دين، وما بحب كمان أنا هدوني الضلال يعني الفسق والفجور، بحب بس من هون ومن هون، هيك بحس يعني أكثر هيك انطلاقا بالحياة، أنه أنا مثلا في إلي رفات هيك صالحين حلوين، هدون بيدعوني بكرة ليلة نصف من شعبان هيك ودعاء وكذا، والله يدون منه، بس كمان بحب هيك رفقات تبع الضلال، كمان حلوين هدن رفقات الضلال هيك، يعني مثلا بياخذوك مشاوير بيحكوا لك حكايا، فانت بتكون هيك جمعت بين الدين والدنيا. يا اساس انا ما بحب ضيع شيء. الله عز وجل قال: فماذا بعد الحق الا الضلال. ما في مسلم الله عز وجل في مطلع سورة البقرة بعد أن قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ووصف هؤلاء المتقين، ثم قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ثم قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. فذكر أحوال الناس، من هم من أهل التقوى ومن هم من أهل الكفر، نسأل الله السلام، ومن هم من أهل النفاق، وجعل أهل النفاق ملحقين بالكافرين. فماذا بعد الحق إلا الضلال. اثبتوا أيها الإخوة، يا رب ثبتنا على طريقك المستقيم، اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم، اللهم ثبتنا على الحق وجنبنا الضلال. الشيطان أيها الإخوة يلبس على الإنسان، يقول له من هنا وهنا، كيف كيف؟ الله عز وجل وصف هؤلاء المنافقين، قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، بس يجي مع أهل الدروس وأهل الإيمان وأهل القرآن، أصلا هو عنده بالبيت يعني عنده كرسة هيك، مثلا عنده مسبحة وقلابية وأنينة عطر وسواك، بيقول لك هدون بس أقعد مع الشباب هدون تبع الجامع أي الطاب، وبالمقابل عنده كمان شيء تاني لباس آخر، هو يظن بأنه الدين عبارة عن ثوب يرتديه الآن ويخلعه غدا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، طيب وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، من هون ومن هون. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. أنت تكون من جماعة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هيك. كن من جماعة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مو ثم زاغوا ثم راوغوا. نحن أيها الإخوة ذاهبون إلى رمضان، والآن اقترب نصف شعبان الأول، أن ينتهي فرصة مناسبة. إذا واحد كان مقصرا، واحد كان مترددا، واحد كان يعني يخطئ ويصيب، فرصة هيك لتقبل على الله إقبالا صحيحا. الآن هذه الأيام وهذا الوقت هو وقت الفوز برضا الله عز وجل، وقت الفوز بالخير الكبير لك في الدنيا والآخرة، وقت الثبات، وقت الضراعة، وقت اللجأ إلى الله تعالى. فشدوا همتكم يا شباب ويا بنات لنكون، ويا أيها الإخوة والأخوات لنكون من أهل الصلاح والرشاد. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا لم يكن ما تقوله أو ما تفعله أو ما تعتقده موافقا للحق أو هو الحق، إذن اعلم بأنه ضلال. إذا كان الأمر مطابقا للقرآن والسنة هو الحق. فإذا كان بدعة محدثة تخالف القرآن والسنة فهو الضلال، سواء في أعمالك، سواء في اعتقاداتك، سواء في تصرفاتك، سواء في أقوالك، اجعلها موافقة للقرآن والسنة، تكون على الحق وتطمئن إلى هذا الشيء، واحذر أن تخالف هذا الحق. وحتى تعلم ما يوافق وما يخالف بدك تتعلم، وحتى تتعلم بدك تلحق بالمعلم وبالمدرسة حتى يعلمك المسجد ويعلمك الشيخ أمور دينك، فتعرف الحق من الباطل. نعم، الآية الثانية:
وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء.
المراد بالكتاب في هذه الآية اللوح المحفوظ. الله عز وجل لم يترك لنا شيئا فيه خير لنا إلا ذكره لنا. السنة النبوية لم تترك شيئا فيه خير لنا إلا بينته. الله يرضى عن علمائنا كل ما يحدث. يعني الآن طفل الأنابيب، هذا أمر محدث، ما كان شو الطفل الأنابيب، يعني يؤتى بنطفة من الرجل وبويضة من المرأة، وفي أنبوب الاختبار يجمع بين النطفة والبيضة، ثم هذه البيضة الملقحة بعد أيام معينة، انشطارات معينة، تعاد إلى رحم الزوجة، ثم تحمل هذه الزوجة، وبعد حين يحصل الإنجاب بإذن الله تعالى، الحمل والإنجاب. طيب، هذا أمر محدث، إحداث أمر لا نظير له سابقا، بس بدنا نشوف هل يوافق الشريعة. هلأ لما العلماء وضعوه بميزان الشريعة قالوا نعم يوافق الشريعة، إذن يجوز طفل الأنابيب، طبعا بشروط. العالم غير المؤمن ما يهمه هذه الشروط، بس نحن المسلمين يهمنا ما يوافق الشريعة سنفعله. هذا طفل الأنابيب في العالم أحيانا تكون النطفة من الزوج والبويضة من المرأة الزوجة، والرحم رحم الزوجة، هذا جائز. هلأ بس في صورة تانية في الغرب، أن يؤتى بنطفة من رجل آخر وبويضة للزوجة ويوضع رحم الزوجة، هذا حرام. وأحيانا يؤتى بالنطفة من الزوج والبويضة ليست بويضة الزوجة، بويضة امرأة غربية أو أخرى، ويوضع في رحم هذه الزوجة، هذا لا يجوز. وأحيانا نطفة الزوج وبويضة الزوجة، بس الرحم رحم مستعار، يعني امرأة بيجيبوها بيقولوا لها تعي خدي مصاري، حطينا هالبيضة الملقحة شي 9 أشهر بالرحم عندك وخدي فلوس، لأنه هذه الأم ما بدها تعذب حالها بالحمل، وعندها التزامات وروحات وجيات وحفلات ومقابلات، فما بدها، أنت خدي إجرة كل شهر 1,000,000 ليرة سوري وحمليه 9 أشهر ورجعي لنا يا بعد 9 أشهر، ما يجوز. إذن هذا الأمر المحدث سنضعه في الشريعة، ميزان الشريعة. الشريعة تقول إذا النطفة من الزوج والبويضة من الزوجة والرحم رحم الزوجة فهذا أمر جائز. إذن الله عز وجل قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله عز وجل ما في شيء فيه خيرنا إلا بينه لنا. العلماء يستنبطونه، يعرفون وين مكتوب هذا الكلام وما أدلتهم عليه. فلذلك إذا واحد قال لك: يا أخي شو دخل الدين بهي الشغلة، شو دخل الدين، ما نحن منقله لرب العالمين: إن صلاتي ونسكي، يعني سائر عباداتي، ومحياي ومماتي لله. أنا كل عشتي لله، معناته الله عز وجل لك له حكم عند كل مسألة. مرات رفيقه بيقول له شو هذا يا أخي، كل شغلة بدك تقول لي شو رأي الدين وشو حكم الدين، إيه شو هالشغلة، يعني الدين كل شغلة بيتدخل. طبعا طبعا هذا معنى الدين، وإلا ما له دين إذا لا يدخل في كل حركة وسكنة، لا ما اسمه دين. نعم.
وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
ردوه إلى الله والرسول، إلى الله يعني في قرآنه، وإلى الرسول في سنته. إذا ردوه إلى القرآن والسنة، إذا اختلفنا في شيء هل يصح أو لا يصح، هل يجوز أو لا يجوز، سنرجعه إلى القرآن والسنة. إذا القرآن والسنة قالوا بيصير، على العين والرأس. إذا قالوا ما بيصير سنتركه.
وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
سبحان الله، أنتوا كل يوم يا أخوان، كل يوم وفي كل صلاة وفي كل ركعة تقولون لرب العالمين اهدنا الصراط المستقيم. أنتوا عم تقولوا هيك كل يوم وكل ركعة. الله عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما، هذا ما هو في القرآن وفي السنة، هذا هو. مو أنتم عم تقولوا اهدنا الصراط المستقيم، تفضلوا يا عباد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، امشوا. مو أنتم اهدتوا اهد دلنا يا رب، هي دليتكم. هلأ واحد إجا لعندك من غير بلد، قال لك يا أخي كيف بدي أوصل على كراجات العباسيين، قام أنت دليته، هو قال لك اهدني كراجات العباسيين، دلني على كراجات العباسيين، قام انت دليته. قلت له بتروح هيك دغري باخر هالشارع، بتنزل على ايدك اليمين، بس تنزل على اليمين سل هناك سيشيرون لك. شو لازم يعمل بعد ما دليته؟ شو لازم يعمل؟ لازم يتبع ما دللته عليه. طيب واذا انت قلت له روح على اليمين، قام قال لك يلا كتر خيرك روح على اليسار. اذا في عقله شيء هذا الرجل. طيب يا أخوان، نحن قلنا لرب العالمين اهدنا الصراط المستقيم، يا رب دلنا أين الصراط المستقيم، فالله قال طيب يا عبادي تفضلوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، امشوا بس مكان ما أنتم طلبتم. قالوا ألا تتبعوا السبل، يعني لا تتبعوا الطرق المخالفة، معكم إذا قلت لكم على اليمين لا تروحوا على الشمال، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، بتضيعكم هذه الطرق المخالفة، ما بتوصلكم إلى الهدف الذي تريدون. لذلك يا إخوان نصيحة لوجه الله، غدا إذا قرأتم القرآن في رمضان اقرؤوه وكأنه يتنزل عليكم. قراء القرآن كأنه الله عم بينزل عليك أنت، الله عم بيحاكيك، الله عم بيدلك، الله عم بيعلمك، الله عم يهديك صراطا مستقيما. وإذا مرت كلمة آية ما فهمتوها، ما تقرأوا هيك قراءة بالسردان، افتح هيك كتاب التفسير على هامشها، شوف شو معنات هالكلمة، لأنه الله عم يحكي، معقول ما أفهم عليه شو عم يحكي جل جلال الله. من أجل أن نعمل بما نقرأ في القرآن الكريم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. نعم.
وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
إذا أردت أن يحبك الله اتبع سبيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خير من عبد الله عز وجل وتمثل القرآن والسنة. مو بدك أنت صراط مستقيم هناك. هلأ إذا غير هذه الأمور بيصير من المحدثات والبدع. نعم. يقول النووي والآيات في الباب كثيرة معلومة، أنا ذكرت لكم شيئا بس هي كثيرة. تفضل. سنسرد الأحاديث. هو ذكر الإمام النووي ثلاثة أحاديث أو حديثين في هذا الباب، وأشار إلى الثالث. نقرأ الأحاديث ثم أعلق عليها. تفضل.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
فهو رد يعني فهو مردود عليه، يعني نرمي به أرضا. من أحدث في أمرنا هذا، أي شيء جديد سنضعه بميزان القرآن والسنة، إذا وافق العين والرأس، وإذا ما وافق سنرده، سنطرحه، سنرميه أرضا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث له مفهوم مخالفة، مين بيعرفه؟ ماذا تفهم مفهوم مخالفة لهذا الحديث؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود عليه. شو مفهوم المخالفة يا سارية؟ أحسنت. من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو مقبول. إذن إذا كان هذا الحدث الجديد يتوافق مع الدين، العين والرأس مقبول، بس إذا هذا الحديث لا يتوافق مع الدين فهو مردود. إذن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أما من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو مقبول. نعم.
وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
رد يعني مردود. يعني هلا إذا إجا واحد على باله بيناتنا بكرة برمضان هيك تقربا إلى الله، بده يصوم بس ما بده يفطر على المغرب، تقربا إلى الله، ما بيشرب مي ولا بيأكل، هيك ليجي اليوم الثاني كمان بيصوم وما بيأكل لا بيشرب، هيك ليجي اليوم الثالث هيك تقربا إلى الله، ما حكم هذا الفعل؟ هل تقبل الشريعة أنك يومين ثلاثة ما تأكل لا تشرب؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الوصال هيك أنه يأذن المغرب ما تأكل ولا تشرب، يصير السحور لا تأكل ولا تشرب، وتصوم اليوم الثاني، منهي عنه. طيب يا أخي أنا بدي أتقرب إلى الله. لا، نتقرب إلى الله بما شرع الله. إذا واحد هلأ قال أنا إن شاء الله إن شاء الله برمضان آخر 10 أيام ما بدي أحكي مع حدا بنوب، بس هيك قرآن وذكر وصلاة. واحد بيجي بيقول له السلام عليكم، أمه بتقول لك يا ابني بدنا ناخذ الغرض الفلاني، شبك انه هيك انا اتقرب الى الله بالسكوت. مين قال لك انه الله عز وجل يتقرب اليه بالصمت؟ قال ستنا مريم اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. ايه ماشي الحال، بس في شريعتنا ناسخه للشرائع التي قبلنا، فلا ترضى الشريعة أن يصمت الإنسان يوما إلى الليل. خير إن شاء الله قاعد عم تفكر، ما بدك تحكي مع حدا هلأ، نص ساعة زمان، ساعتين زمان، 5 ساعات زعلان حردان ماشي الحال، بس هيك ساعة ساعتين ثلاثة، أما مو التقرب إلى الله بالصمت ما بيصير. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم.
كان منذرو الجيوش هيك يقولون. إذا واحد مهنن، كانوا قبائل كانوا يتآتروا مع بعضهم، فلما واحد مثلا يكون مسافر من قريته من قبيلته يشوف جيش بده يهجم على قبيلته، يقوم يرجع مسرعا إلى قبيلته ويركب الحصان بالمقلوب. متى ما شافه من بعيد واحد راكب الحصان بالمقلوب، يعني بدال وشه لقدام لعند رأس الحصان بيعطي ظهره لعند رأس الحصان وشه بالعكس. متى ما شافوا واحد هيك وبيصرخ يقول صبحكم، إذا كان الدنيا الصبح بيقول صبحكم يعني جيش العدو سيأتيكم صباحا، وإذا كان بالليل بيقول مساكم يعني جيش العدو سيأتيكم مساء، لحقوا حالكم استعدوا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا اللي بده ينذر قومه أنه في جيش هاجمين عليه، شلون يعني بيقول لهم أيها الإخوة الكرام تعالوا أحكي لكم نكتة، بيكون عم يصرخ بالمقلوب وعم يعيط بأعلى صوته، ستبح يعني حنجرته وصوته من جراء الصراخ. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول تفضل،
ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين،
ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى كهتين. نعم.
ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، رواه مسلم.
إذن الشاهد من الحديث عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. مرة ثانية، المراد بالمحدثات والبدعة الأمور الجديدة التي تخالف القرآن والسنة. أما إذا أمور جديدة توافق القرآن والسنة أهلا وسهلا على العين والرأس، الإسلام لا يغلق باب الاجتهاد. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مقطع بالحديث أخيرا، لا صلة له بهذا الموضوع بس هذا حتى تعلموا عظمة هذا الدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بكل مؤمن من نفسه. إلك مصلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون ولي أمرك؟ بتكون يكون ولي أمركم؟ كن مؤمنا صادقا. تتذكروا لما كنتوا أولاد صغار يعطوكم الجلاءات ويقول لك توقيع ولي الأمر، ويجي ولي أمرك يوقع لك أو يكتب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ولي أمر المسلمين، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. لذلك نصيحة: اتبعوا تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، والله بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يقول: من ترك مالا فلأهله. إذا واحد مات وترك خلف إرثا ماليا خلي الورثة من أهله يأخذوا، زوجته أولاده والده. ومن ترك دينا أو ضياعا، يعني أولاد صغار لا يجد لهم نفقة. واحد مات وعنده أولاد صغار وعنده ديون وما له تارك مصاري بنوب، مين بده يدير باله على هالولاد؟ قال: فإلي وعلي، يعني أنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا بدير بالي على هالولاد وبقضي له دينه. طبعا العلماء قالوا يعني هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو بيت مال المسلمين، بيت المال هو بيقضي الدين عن هؤلاء الناس الذين ماتوا عليهم ديون، أو هو يرعى أولاد من مات ولا مال عنده حتى لا يضيع هؤلاء الأولاد، رواه مسلم. ثم أشار الإمام النووي إلى حديث سابق قال عن العرباض بن سارية في حديثه السابق في باب المحافظة على السنة، حديث يشبه هذين الحديثين، وختم بهذا الباب. أيها الإخوة، خلاصة هذا الكلام مع الباب الذي سبقه: كل أمر تريد أن تمضي نحوه أو تقدم عليه احمله وسل الشريعة عنه. إذا كنت عالما فاستنبط من القرآن والسنة إجابتك، وإذا لم تكن عالما خذه إلى العلماء حتى يخبروك. إذا كان موافقا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أمضه، وإذا كان مخالفا أو كان بدعة محدثة اتركه ودعه، فإن الله تعالى يرفعك بموافقتك أمره وتركك للبدعة والمحدثة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله.